الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة إمام عصره الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية المشرفة. نشرع إخوان الأفاضل في كتابنا مباشرة. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. يتكلم المؤلف هنا إخوان الأفاضل عن مسألة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الآخرة، رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الآخرة. إخواني الأفاضل، يقسم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى رؤية الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا، وتنقسم إلى قسمين. القسم الثاني رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة مع أهوال يوم القيامة، هذه مسألة أخرى. والمسألة الثالثة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة. إذن الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كم قسم أهل العلم يذكرونها، أو كم مسألة تأتي معنا؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى رؤية رب العالمين في الدنيا، وتحتها مسألتين سنأتي الذكر إليها. المسألة الثانية رؤية رب العالمين في عرصات يوم القيامة. المسألة الثالثة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة. عندنا الآن المسألة الأولى رؤية رب العالمين في الدنيا. رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤيته سبحانه وتعالى بعيني الرأس بالبصر، رؤيته حقيقة، هذه مسألة. هل نرى الله سبحانه وتعالى، أو هل يرى أحد ربه في الدنيا بعيني رأسه؟ هذه المسألة قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن رؤية الله عز وجل في الدنيا نقول رؤية البصرية هذه غير ممكنة. رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالبصر بعيني الرأس هذه إخوان الأفاضل غير ممكنة. عندنا الآن المسألة الثانية في القسم الأول، ما هي؟ رؤية الله عز وجل في الدنيا في المنام، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: وهذا متواتر عن الصالحين، وهذا متواتر عن الصالحين، رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. يقولون، قال الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: هذا متواتر عن الصالحين. إذن إخوان الأفاضل، عندنا الآن بالنسبة للقسم الأول رؤية الله في الدنيا، القسم الأول بعيني الرأس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل البصرية في الدنيا غير ممكنة. طيب رؤية الله عز وجل في المنام، نقول قال الشيخ الإسلام تيمية: هذا متواتر عن الصالحين، ولم يأتي دليل يدل على منع هذا، بل بعض أهل العلم يحمل بأن من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، كما يثبت ذلك بعض الصحابة الكرام، يقول بأنها رؤيا منام، بأنها رؤيا منام. طيب عندنا الآن القسم الثاني رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، أي قبل دخول الجنة. رؤية الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة أي قبل دخول الجنة، هذا هو كلام المؤلف. يتكلم المؤلف في هذا المقطع عن هذه المسألة. لاحظ أخي الكريم، بعض الأشخاص إذا تكلم عن موضوع الرؤية ما يعلم بأن المؤمنين يرون ربهم أيضا قبل دخولهم الجنة، ما يعلم بأن المؤمنين يرون ربهم قبل دخول الجنة. ثبت في صحيح البخاري إخوان الأفاضل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يأتي للمؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون: نعوذ بالله منك. هكذا إخوان الأفاضل. وتكون بينهم وبين الله عز وجل آية: يكشف ربنا عن ساقه فيسجدون لله سبحانه وتعالى. يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجدون لله سبحانه وتعالى في حديث طويل. الشاهد من هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الرؤية ذكر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ثم ذكر هذا الحديث من أن الله عز وجل يأتي إلى أهل الجنة في غير صورته فيقولون: ماذا؟ فيقول لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، إلى آخر الحديث. أما الرؤية الأخيرة إخوان الأفاضل، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذه طبعا دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وإجماع سلف الأمة. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وإجماع سلف الأمة. ولعل هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى بتفصيل أكبر في الدروس القادمة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. هنا مسألة إخوان الأفاضل بالنسبة لرؤية الله عز وجل في عرصات يوم القيامة: هل الكفار يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة؟ الكفار، أما طبعا في الجنة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والكافر ما يدخل الجنة. إذا دخل الناس الجنة المؤمنون، والكفار إذا دخلوا النار ما يرون الله سبحانه وتعالى، الكفار ما يرون رب العالمين. طيب في عرصات يوم القيامة، المسألة إخوان الأفاضل فيها خلاف بين أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى، فيها خلاف بين أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى. أورد هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يعني ذكر هذا في الفتاوى في رسالة له إلى أهل البحرين، في رسالة له إلى أهل البحرين. طبعا البحرين إذا ذكرت في النصوص المتقدمة ماذا يعنون بها؟ الأحساء، ليس المدينة المعروفة هذه الدولة المعروفة، إنما يعنون بها الأحساء. من أراد التوسع في المسألة إخوان الأفاضل يرجع إليها، يعني يظهر والله تعالى أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنهم يرونه. والمسألة فيها خلاف إخوان الأفاضل، وهذا أيضا ما رجحه الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب السنة للحافظ البربهاري. من أراد التوسع يرجع إلى المطولات، لأن في الحديث الذي فيه يعني أن الله عز وجل يأتي إلى المؤمنين في غير صورته ذكر المؤمنين، ويكون المنافقون أيضا معهم، يكون المنافقون أيضا معهم، فلا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى. وطبعا إخوان الأفاضل هذا الأمر لا بد أن يغرس في نفس المسلم الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيكلم عباده ليس بينه وبينهم ترجمان، سيسألك وتقف بين يدي الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. لينتبه الإنسان إخواني إذا وقف بين يدي الله عز وجل ماذا سيكون جوابه وماذا سيكون موقفه. وطبعا في هذا الكلام كله رد على من يزعم أن العقيدة تقس القلب. والله يا إخوان بعض المشايخ الأفاضل نحسب والله حسيبهم على خير ممن إذا تكلم في العقيدة يبكي ويبكي من حوله، لأن العقيدة تقوم على تعظيم الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يظنه بعض من لم يعرف أهمية هذا العلم وبعض أهل البدع، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. إخوان الأفاضل، لعل قائل يقول: طيب ليش نتكلم عن الميزان وعن الصراط وعن الحوض؟ هذه مسائل غيبية. طيب الآن هو على كلامه الآن لو قلنا بأن الميزان موجود أو غير موجود، في الواقع سنغير شيء؟ في الواقع الآن في حياتنا سنغير شيء؟ لا، لأن هذه مسائل متعلقة باليوم الآخر. فنقول له: ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فنقبل على تعلم الكتاب والسنة. طيب لعل قائل يقول: الآن لو جاءك رجل يسألك ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم؟ هذا السؤال. يقول لك: طيب السؤال هذا لا ثمرة له. كذلك عندما نتكلم عن الميزان والحوض، ما الثمر المرجو الآن في حياتنا في واقعنا على كلامه إخوان الأفاضل؟ فنقول: هذا كلام سيء وكلام قبيح. المسألة الأولى: ما اسم الشجر التي أكل منها آدم؟ ما ذكرها رب العالمين ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية: ذكرها الله وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في نصوص كثيرة جدا، بل أحاديث الحوض متواترة، ما رواها صحابي ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، بل رواها عدد كبير جدا. موضوع بمثل هذا يكون ليس له فائدة؟ يكون ليس له قيمة؟ طبعا هذا خطأ كبير جدا. وأيضا إخوان الأفاضل، عندما نتكلم عن الميزان وعندما نتكلم عن الصراط وعندما نتكلم عن الحوض، ألا يدفع هذا الإنسان للعمل والجد والاجتهاد والخوف من الله عز وجل؟ هذه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة جدا. أما والله ما اسم الشجر التي أكل منها آدم، وهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذبح الكبش أكل من لحمه وأعطاه الفقراء والمساكين؟ هذه طبعا ماذا؟ مسألة لا تقدم ولا تؤخر، ولم تذكر في الكتاب ولم تذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لأن بعض الأشخاص قد يقول: يا أخي هذه تفاصيل دقيقة، ليش تتكلمون عنها؟ ذكرت في القرآن، ذكرت في السنة، وأنت تقول ليش تتكلمون عنها؟ آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى. الميزان إخوان الأفاضل يوضع يوم القيامة. أحد يحفظ حديث في عظمة الميزان؟ هاي جماعة فضل غير هذا. ما عن عظمة الميزان؟ هذا سؤالي. ها أبو علي. إخوان الأفاضل، جاء في الحديث الصحيح: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لم يزن هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لمن شئت من خلقي؟ فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إخوان الأفاضل، ذكر المؤلف هنا يوزن فيه الخير والشر، أن الميزان يوزن فيه الخير والشر. تأتي عندنا مسألة: ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العمل، أم الذي يوزن العامل، أم الذي يوزن سجلات الأعمال؟ واضح الفرق بينهما؟ مرة ثانية: ما الذي يوزن يوم القيامة؟ العمل نفسه يوزن؟ هذا يعني أمر. والأمر الثاني: العامل يوزن؟ أم الأمر الثالث: صحيفة الأعمال هي التي توزن؟ جاءت النصوص الشرعية بأن الثلاثة كلها توزن. النصوص الشرعية جاءت بأن الثلاثة كلها توزن. طيب الدليل على أن العمل يوزن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وكلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالعمل هو الذي وزن، فالعمل هو الذي وزن. طيب هذا الأمر الأول. ما دليل المسألة أخوان الأكارم؟ ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وكلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب الدليل على أن العامل هو الذي يوزن: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا دليل. الآية من سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا دليل آخر على أن الذي يوزن ماذا؟ العامل. دليل آخر على أن الذي يوزن العامل. أحد يعرف دليل آخر؟ تفضل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما رأى بعض الصحابة دقة ساقيه: له ما أثقل في الميزان من جبل أحد. دليل على أن العامل نفسه ماذا؟ يوزن. دليل على أن العامل نفسه يوزن. وأما الأمر الثالث، صحيفة الأعمال، يدل عليها ماذا؟ أي حديث؟ ها؟ حديث؟ ها؟ حديث البطاقة. حديث البطاقة من أن الذي يوزن ماذا؟ صحيفة الأعمال. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وطبعا إخوان الأفاضل، هذا أمر والله الذي لا إله غيره، ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن يعتني به حق العناية. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل أعمالنا مدونة موجودة عند الله سبحانه وتعالى، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما أخوان الأفاضل نتكلم عن موضوع الميزان، لابد أن يستقر هذا الأمر في أذهاننا. أعمالنا ستوزن، توضع عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد إخوان الأفاضل أن نحرص على تثقيل هذه الموازين. لا بد أن نحرص إخوان الأفاضل على تثقيل هذه الموازين. قال المؤلف هنا: له كفتان ولسان. الكفتان إخوان الأفاضل جانبي الميزان. ميزان له جانب يمين وجانب شمال، هذه هي كفتا الميزان. طيب لسان الميزان ما هو إخوان الأفاضل؟ واحد يقول كتاب الحافظ ابن حجر. هذا هو؟ ها؟ هذا هو المقصود محمد؟ ها؟ حافظ حجر عنده كتاب لسان الميزان. ميزان أي يعني لسان الميزان؟ جعل هذا اللسان على أي كتاب؟ ها؟ لسان الميزان في الرجال، جيد. بس كتابة لسان على كتاب آخر. ها؟ أحسنت. ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. إخواني، معرفة أسماء الكتب جيد، مفيد لطالب العلم. معرفة أسماء الكتب مفيد لطالب العلم غاية الإفادة. وكثير من الناس قد يعرف كتب بعض المعاصرين، وسألوا فتح الباري لمن؟ لعله يقف وقفة. المجموع لمن؟ لا يدري. المغني لمن؟ لا يدري. نقول هذا لا يصح إخواني. ينبغي على الإنسان أن يلوم ولو المام مجمل بكتب السلف عليهم رحمة الله تعالى. لسان الميزان إخوان الأفاضل المؤشر الذي يوضع على الميزان، فيؤشر الكفة يمينا أم الكفة شمالا. من رأى بعض الموازين القديمة إخوان الأفاضل يجد في المنتصف في مؤشر يمين، مرة يمين يميل مرة في الجهة اليمنى ويميل مرة إلى الجهة اليسرى. مؤشر يوجد في الميزان يبين لك أي الكفتين رجحت، يميل إما يمين ويميل إما شمالا. طيب ما الدليل على أن الميزان له كفتان؟ إخوان الأفاضل، في حديث البطاقة توضع السجلات في كفة، وتوضع ماذا؟ وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى. توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة ماذا؟ وتوضع البطاقة في كفة أخرى. أما الدليل إخوان الأفاضل على أن الميزان له لسان حسب علم القاصر وحسب بحث اليسير إخواني وفوق كل ذي علم العليم، لم أجد دليل على هذا، والله أعلم، قد أكون وهمت، توجد أقوال للصحابة أو غير ذلك، حسب بحث القاصر لا علم لي بوجود دليل على إثبات لسان للميزان. لكن له كفتان؟ نعم، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال، لماذا أورد المؤلف موضوع الميزان في كتاب من كتب الاعتقاد؟ هذا ليس سؤال مهم؟ أجيب إخواني، يعني الآن لو أورد مسألة فقهية في كتاب كتب الاعتقاد نقف وقفة، هاي مسألة فقهية ليش أوردها؟ طيب موضوع الميزان ليش أوردها؟ تفضل. من هم؟ ها تفضل. وين مسألة العقيدة؟ تفضل. جيد، وجه آخر، تفضل. غير هذا، أحسنت، لأنه من مسائل الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر إخوان الأفاضل كل ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، والميزان إخوان الأفاضل مما يكون متى؟ بعد موت الإنسان، هذا الأمر الأول. فهذه المسألة أوردها المؤلف ولها صلة بالعقيدة لأنها من مسائل الإيمان باليوم الآخر. طيب، الأمر الثاني كما ذكر الأخ يوسف بأن المعتزلة ينكرون الميزان، المعتزلة ينكرون الميزان ويقولون بأن الميزان كناية عن العدل، يقولون بأن الميزان كناية عن العدل. طيب يا معتزلة، ما شبهتكم؟ ما دليلكم؟ وما الدليل الذي استدلتم به؟ إخوان الأفاضل، عندما تنظر في أدلة بعض أهل البدع تعلم مباشرة من ذكر أدلتهم أن قولهم ساقط، وأن قولهم باطل، وأن قولهم ماذا؟ مخترع مطرح، وأن قولهم مخترع مطرح. طيب، ما الدليل الذي ذكروه على قولهم؟ ذكروا دليلين. الدليل الأول قالوا كيف يكون الميزان والأعمال أمور لا ترى بالعين. أنا عندما بوزن بين شيء سأوزن أشياء محسوسة بمحسوسة، صح ولا لا؟ طيب الأعمال أشياء لا ترى بالعين، ما شفت شيء اسمه ثواب الصلاة يمشي، فكيف نوزن مثل هذا الأمر؟ واضح إخواني الشبهة الأولى لهم؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية هكذا يقولون إخواني، الميزان يحتاج إليه البقال والفوال الذي يزن الفول، أما الله سبحانه وتعالى فغير محتاج إلى الميزان. قال ابن أبي العز الحنفي، صاحب أي كتاب؟ شرح العقيدة الطحاوية عليه رحمة الله تعالى. طيب الطحاوي ما اسمه؟ ها؟ اسمه ما سألت عن الكنية؟ لا، هات الاسم. أحمد ابن سلامة، يعني سلامة جده أو أبوه، سلامة جده أو أبوه. قال ابن أبي عز، قال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى شارح العقيدة الطحاوية، قال عن الذين ينفون الميزان وما أحراه من أن وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. نعم، الجزاء من جنس العمل. ما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا، والجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا توقير لله، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. تأتي وتقيس المسائل الأخروية بعقلك القاصر. طيب، نرد عليهم من دليلهم ونهدم أصلهم. إخوان الأفاضل قالوا بأن الأعمال أمور لا ترى، طيب كيف توزن؟ نقول رد سهل جدا، الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على كل شيء قدير، قادر أن يجعل الأعمال أمور ترى. طيب من يعرف الدليل على هذا؟ ها؟ عن الأعمال أسألك، غير هذا، تفضل. لا عن الأعمال، أسأل عن الأعمال أبو خالد تفضل. ها سجلات يقول لك هذه ثواب الأعمال. نعم كيف في القبر؟ أحسنت، في القبر إخوان الأفاضل عندما يأتي للرجل الصالح في قبره رجل طيب المنظر حسن الشكل فيقول أنا عملك، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الدين تفضل. يعني ما نتكلم عن يعني هذه نريد دليل يعني تنقض به أصلهم، عرفت كيف؟ يعني هذه تنفعك عند المناظرة، بعض الأشخاص يستدل بدليل ودليل مبني أصلا على قاعدة فاسدة، طيب انقض له دليل من البداية وريح نفسك، عرفت كيف؟ فأنت تقول من قال بأن الأعمال ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على أن يجعل أمور محسوسة؟ قادر الله سبحانه وتعالى على كل شيء. طيب ما الدليل على هذا؟ في القبر يأتيك العمل إن كان العبد صالحا على صورة رجل صالح، وإن كان العبد غير ذلك أتاه على صورة رجل كريه المنظر وجهه لا يأتي بالخير، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني مسألة أخرى الموت يؤتى يوم القيامة على هيئة كبش، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأيضا إخوان الأفاضل الحياة الأخروية لا تقاس على ماذا؟ على الحياة الدنيوية، لا مجال أبدا للقياس. طيب إخواني قالوا بأن العمل يحتاج إليه البقال أو الميزان يحتاج إليه البقال والفوال، نقول قبحكم الله، هكذا يكون الكلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا تضربون لله عز وجل الأمثال. لماذا جعل الله الميزان؟ لإظهار كمال العدل. الميزان لماذا جعله الله عز وجل؟ لإظهار كمال العدل. وليس الله وليس أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، حتى ما يبقى للإنسان أي حجة وما يبقى للإنسان أي أمر يعني قد يظن أن الله عز وجل لم يعطيه حقه. لماذا جعل الله الميزان؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. لماذا جعل الله الميزان؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. هذا إخوان الأفاضل فيما يتعلق بالميزان وقول بعض أهل البدع فيه، هذا فيما يتعلق بالميزان وقول بعض أهل البدع فيه. جيد. ثم قال المؤلف والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. إخوان الأفاضل جاءت في نصوص السنة أربعة أمور: فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار. جاءت في نصوص السنة إخوان الأفاضل أربعة أمور: فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار. طيب فتنة القبر ما معناها؟ الأسئلة الثلاث التي سيسأل عنها الإنسان في قبره: ما دينك؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا فتنة القبر. الأسئلة الثلاث إخوان انتبهوا، بعض الناس يقول شيء هي فتنة القبر يقول عذاب القبر، خطأ. فتنة القبر شيء وفتنة المحيا والممات، هكذا كان يتعود النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة القبر شيء وعذاب القبر شيء آخر. فتنة القبر ما هي؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. وقد يقول قائل الجواب سهل عن هذه الأسئلة الثلاث: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر تلا أي آية؟ يثبت الله الذين آمنوا. يثبت يعني في أشخاص لن يثبتوا، في أشخاص إخوان الأفاضل لن يثبتوا. وإذا كان الإنسان في الدنيا وعند ناس يذكرونه قل لا إله إلا الله، لعل بعضهم ما يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله، كيف إذا كان في قبره وحيدا؟ نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. وطيب إخواني من يتعلق بالقبور والأضرحة والأولياء والصالحين في زعمه وغير ذلك يوفق إلى أن يجيب عن أسئلة القبر الثلاث؟ من لم يقدر الله ووصف الله عز وجل بأقبح الأمور ورماه بالتجسيم وجسم وشبه صفات الله أو عطلها أو أنكر الصفات، هذا يوفق أن يجيب ربي الله؟ طيب رجل إخوان الأفاضل يجحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب بها أو يستهزئ بها يوفق أن يجيب؟ بعض الناس يقول عن اللحية يستهزئ ويسخر باللحية. والله يا إخوان لو سخر بموضوع اللحية رجل فاسق تقول رجل فاسق وجاهل وسفيه، وإذا خطبهم الجاهلون ماذا؟ قالوا سلام. لكن أن يستهزئ باللحية بعض الدكاترة في الشريعة والله إنها لإحدى الكبر. نعم إخواني بعض الناس يوضع قبل اسمه ألف دال ثم يستهزئ باللحية بهذه السنة النبوية العظيمة الغالية. طيب بتطويل الثياب لو قال بها عامي فاسق فاجر نقول هذا عامي ومسكين جاهل، ويعني أعرض عن الجاهلين. لكن أن يستهزئ بهذا الأمر ويلمز من يطبق السنة من قبل بعض من يوصف بالاستقامة والتدين ويفتي، هذه والله كبيرة. أخوان الأفاضل ذكر لي عن بعضهم يصف بعض المستقيمين معذرة باللفظ العام، إخوان الأفاضل رجل حامل دكتوراه في الشريعة يقول لهم قم باللحى، يعني سبحان الله وصفتهم بالسنة تلبسهم بهذا الأمر. والله هذا إخوان الأفاضل يحتاج إلى تعزير عظيم وتعزير بليغ. لو صدرت من فاسق، فاسق هذا رجل فاجر لا يقدر الله سبحانه وتعالى، تصدر من رجل يطلع على شيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا. ذكر لي أحد الأخوة وإخواني قال كان عندنا رجل عقيدته سيئة، لكن عندما يرانا يرى الشباب الذين يحرصون على السنة والدين والمنهج الطيب يحترمنا احترام كبير، نستغرب لماذا تحترمنا؟ قال أنتم يظهر عليكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن رجل عقيدته منحرف أخوان الأفاضل، لكن السنة لها هيبتها ولها تعظيمها في النفوس. نسأل الله العافية والسلام من حال بعض الأشخاص. أنا ما أدري كنا نتكلم عن ماذا؟ فتنة القبر. هي جيد، هي نعم، عندما يعني الإنسان يكون غير معظم للسنة كيف يوفق أن يجيب ويقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه فتنة القبر. عذاب القبر معروف إخوان الأفاضل، ما يكون في القبر من عذاب، ونعيم القبر ما يكون في القبر من نعيم بعد فتنة القبر. بعد ماذا؟ فتنة القبر. فتنة النار، هل ورد فيها نص أصلا فتنة النار؟ هل على ذلك دليل؟ شيء اسمه فتنة النار في دليل المسألة؟ اسماعيل وين؟ ما في فتنة النار. غير هذا جيد، هذا جيد. دليل آخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من فتنة النار. ثبت إخوان الأفاضل في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من فتنة النار ومن عذاب النار. فتنة النار وعذاب النار. طيب فتنة النار ما معناها؟ فتنة القبر عرف. طيب فتنة النار تفضل، كيف العرض على النار؟ وين اشتخل هذا فتنة القبر فتنة النار؟ تفضل. بس هذا دليل على أن كل الناس يفتنون فتنة النار؟ لاحظت الرد يعني؟ تفضل. لا ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى فتنة النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. توبيخ الملائكة وتقريع الملائكة، ذكر بأن هذه هي فتنة النار، ذكر بأن هذه هي فتنة النار عليه رحمة الله تعالى. وعذاب النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. توبيخ وتقريع. فتنة القبر أسئلة، كذلك هنا السؤال فيه توبيخ ولوم وتقريع. سؤال فيه لوم وتوبيخ وتقريع، سؤال فيه لوم وتوبيخ وتقريع. وطبعا عذاب النار واضح إخوان الأفاضل، عذاب النار واضح. قال المؤلف هنا والإيمان بعذاب القبر. طيب دل الدليل إخوان الأفاضل على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. كتاب الله أين الدليل؟ النار، قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. شيخ أسعد، أسعد وين وجه الاستدلال من الآية؟ واضح وجه الاستدلال وين استنبط؟ أخفض نسأل يعني. إخواني أنا نبهت مرة، قد نحفظ بعض الأدلة ما نعرف من أين انتزعنا الاستدلال. واضح هذا؟ تفضل. نعم جاره جهز جوابا، هات من الآية قل وجه يعني الشاهد كذا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نريد شيء أوضح، تفضل. ها تفضل. لا سامحني يعني، لأن وجه الاستدلال على إثبات عذاب القبر. في واحد يقول لك هذا يا أخي يمكن يوم القيامة، رجل هكذا يقول لك. تفضل جواد. النار هذا عذاب، والعذاب الثاني جيد، نقول آية أثبتت عذابين: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا عذاب أول في القبر، ويوم تقوم الساعة هذا عذاب ثاني يكون بعد قيام الساعة، هذا عذاب آخر يكون بعد قيام الساعة. واضح وجه الاستدلال إخواني؟ الآية تكلمت عن عذابين: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا عذاب أول في القبر، ويوم تقوم الساعة بعد قيام الساعة هناك عذاب ثاني في النار، نسأل الله العافية والسلامة. طيب من السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الصالح: يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا دليل آخر على إثبات ماذا؟ إثبات نعيم القبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، دل على إثبات ماذا؟ إثبات عذاب القبر. وإجماع والإجماع المسلم الصحابة والمسلمون السلف الصالح مجمعون على إثبات ماذا؟ إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. طيب السؤال: ما هي الأسباب التي تعرض الإنسان لعذاب القبر؟ تفضل.
النميمة.
خطأ، سامحني، جواب طالب العلم يا برشيد، هذا الجواب المجمل هذا ما يمشي حال الآن، في دروس ماضية أنا أذكر ذكرتها. تفضل. ليس هكذا، ليس هكذا الجواب، ما قلت جوابك خطأ، ليس هكذا الجواب. تفضل. قاربت. تفضل حميد. نقول تفضل. لا لا لا، ما سألت عن يعني، ليس هكذا الجواب. الجواب إخواني: أسباب عذاب القبر على قسمين. القسم الأول عموم الذنوب والمعاصي، من أسباب أن يعرض الإنسان نفسه لعذاب القبر. والقسم الثاني ذنوب خاصة. واضح إخواني الأفاضل؟ القسم الأول عموم الذنوب والمعاصي، طيب من أسباب العذاب في النار عموم الذنوب والمعاصي، وهناك أيضا ذنوب خاصة، جاء أن من فعل هذا الأمر يعرض نفسه لعذاب الله، كذلك عذاب القبر. عموم الذنوب والمعاصي هذا أمر أول، والأمر الثاني ذنوب ومعاصي خاصة تعرض الإنسان لعذاب القبر. مثل ماذا؟ أعظمها وأكبرها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. لذلك إخواني بعض الناس يقول لك يا أخي توحيد توحيد توحيد، نقول نعم توحيد 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 إلى أن نموت إن شاء الله، لأن هذا الأمر قد يقيل من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن الذنوب الخاصة ماذا؟ أكل الربا. ومن الذنوب الخاصة الزنا، ومن الذنوب الخاصة الكذب، ومن الذنوب الخاصة الغيبة، ومن الذنوب الخاصة النميمة وعدم الاستبراء من البول، وأيضا إخوان الأفاضل ترك أو تأخير الصلاة. طيب ما دليلها؟ حديث طويل إخوان الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، رأى عدة أشخاص يعذبون، فقيل له هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا. من أراد التوسع يرجع إلى المطولات، من أراد التوسع إخوان الأفاضل يرجع إلى المطولات. طيب هذا الدليل على يعني هذا الدليل على كلام المؤلف والإيمان بعذاب القبر. طيب ومنكر ونكير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي: يأتي الإنسان في قبره، إذا وضع في قبره، ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان. ذكر الملكين ثابت في البخاري إخوان الأفاضل، لكن اسم الملكين في الترمذي، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. طيب مسألة ثانية إخواني، ليش أورد المؤلف عذاب القبر وذكر منكر ونكير في القبر؟ لأن هذا من الإيمان. ليش أوردها في كتاب العقيدة؟ لأن هذا من الإيمان باليوم الآخر. وأيضا هناك بعض أهل البدع أنكروا مثل هذا الأمر، بعض العقلانيين يقولك يا أخي كيف الإنسان ينعم في قبره والقبر متر في متر، كيف يفسح له في قدره في قبره مد البصر؟ خاب وخسر، قاس المسائل الأخروية بماذا؟ بالمسائل الدنيوية. وأيضا إخوان الله عز وجل ما يعجز شيء، على كل شيء قدير. وأيضا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يخبرنا بحق؟ ما يخبرنا بالصدق؟ ألم يقل الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا نقول كيف وليش وما يستوي ولا يدخل العقل، فكل هذا خطأ، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. جملة فإن حوضه ضرع ناقته لا دليل عليها إخوان الأفاضل، فإن حوضه ضرع ناقته لا دليل عليها. نعم جيد. يتكلم المؤلف هنا عن إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء في بيتين في دروس ماضية حفظتها للإخوة، هل بقيت في الذاكرة أم لا؟ وإما تواتر ومن ثم رؤية، لا رؤية البيت ينكسر يا أبو علي. من الطرائف مرة في أحد المسابقات قيل لبعضهم: ما هو صدر؟ بسم الله نعوذ بالله من ظلمة القبر، نسأل الله يلطف بنا. قيل لأحدهم: إخواني ما هو صدر البيت؟ فظن أن صدر البيت المبني، ظن صدر يعنون به ماذا؟ الشطر الأول من بيت الشعر. وإما تواتر حديث من كذب، ومن بلى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. هنا إخوان الأفاضل مسائل تتعلق بالإيمان بالحوض. جاءت إخوان الأفاضل السنة النبوية في إثبات صفات كثيرة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أخي الفاضل، جاءت السنة النبوية، بمعنى لم يأتي ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي صفات حوض النبي عليه الصلاة والسلام مذكورة في القرآن في السنة؟ صفات كثيرة. الصفة الأولى طوله شهر، الصفة الثانية عرضه شهر، الصفة الثالثة زواياه سواء، الصفة الرابعة أكوابه عدد نجوم السماء، الصفة الخامسة ماؤه أبيض من اللبن، الصفة السادسة وأحلى من العسل، الصفة السابعة يصب فيه ميزابان، من الجنة. الصفة الثامنة أحد الميزابين من ذهب والآخر من الفضة. الصفة التاسعة من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الصفة العاشرة من شرب منه لم يسود وجهه. من الأمور المتعلقة بالحوض، أول من يرد الحوض ويشرب منه من؟ ها، فقراء المهاجرين، الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم. ثبت أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى لما سمع هذا الحديث جثى على ركبتيه وقال: أما والله لقد نكحت المنعمات ولبست أطيب الثياب وأفضل الثياب، أما والله لا أغسل ثوبي حتى يبلى ولا أغسل شعري حتى يغبر، رحمه الله تعالى. هذا تنبيه إخواني على حرص السلف على العمل. سمع مباشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به عليه رحمة الله تعالى، عليه رحمة الله تعالى. طيب، مسألة أخرى إخوان الأفاضل، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل هو خاص، الحوض هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. كل نبي عنده حوض، وإني أرجو أن يكون حوضي أكثر ناس يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نبينا: منبري على ماذا؟ على حوضي. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أقوام يريدون أن يشربوا من الحوض فيطردون ويبعدون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قبح الله عز وجل بعض أهل البدع الذين زعموا أن المقصود بأصحابي أصحابي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله ألا يسقي هؤلاء أهل البدع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرمون الصحابة الكرام بمثل هذا الأمر. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقصد النبي، يقصد بهذا الكلام من ارتد من الصحابة الكرام، وهم أقلية أم أكثرية؟ أقلية نادرة جدا، عدد قليل ممن ارتد من الصحابة الكرام. وأيضا يقصد بهم من أيضا؟ أهل البدع الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل البدع أنكر الحوض بالكلية، نفى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، جدير بهذا الإنسان ألا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نبيك يقول بأن عنده حوض، وأنت وتأتي تقول ليس عنده حوض، إنها والله جرأة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة إخوان الأفاضل، جاء في بعض صفات الحوض أنه من عدن إلى عمان، وبعضها من صنعاء إلى عمان، وبعضها من المدينة إلى عمان. طيب كيف نجمع؟ ما في تعارض من المدينة إلى عمان؟ نصف المسافة من بين ماذا؟ من بين صنعاء إلى أين؟ إلى عمان. كيف نجمع؟ قال أهل العلم، وهو قول جميل جدا، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي فيها ذكر تقصير المسافة المشي السريع، وفي بعض الأحاديث فيها تطويل المسافة المشي البطيء، يعني من بين عدن إلى عمان بالمشي السريع وبالمشي البطيء. طيب، ما بين المدينة إلى عمان بالمشي ماذا؟ بالمشي السريع. وبهذا يظهر الجمع إخوان الأفاضل، وبهذا يظهر الجمع. بعض أهل العلم يقول قول قد يكون له وجه من النظر، يقول بأن بعض الأحاديث التي جاء فيها تصغير المسافة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله عز وجل بزيادة في مساحة الحوض، فلما أعلم بالزيادة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسافة قال: وأوسع وأوسع، أي أن الحوض أوسع من ذلك، أي أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوسع من ذلك. طيب، سؤال، ما الفرق؟ بين الحوض والكوثر. الكوثر ذكر في القرآن، والحوض لم يذكر في القرآن. الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحوض للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء. الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات يوم القيامة. الكوثر أصل، والحوض فرع من الكوثر. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو نقطة ما وضحت له؟ هاي جماعة يسأل مباشرة لعلي ما أرى بعض الأخوة. تفضل أخ محمد. ترجم مترجم، ترجمة مترجم هنا. من بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى يذادون؟
لا، من الذين يعني من الأشخاص المكلفين يطردون؟
الله أعلم، الله أعلم. تفضل.
إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. هذا يدخل مو بس يعني الصحابة، يعني بعض الصحابة يفتدوا بالقليل، يدخلون كل من
إلى قيام الساعة. طيب، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك تدل على مسألة عقدية، ما هي؟ عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري. جاي، ما سمعت والله الآن، لعلها تشكل علي. لكن طوله شهر، عرضه شهر، زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه عدد نجوم السماء، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ولم يسود وجهه، ولكل نبي حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر والنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم واردة لحوضه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. تفضل. لا، الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، حتى يوم القيامة، حتى في الجنة. لا تدرك الأبصار، لا تحيط به الأبصار، واضح؟ هاي مسألة أخرى يعني. تفضل. والله ما سمعت. قلت له عفى الله عنك، الحديث ضعيف من البداية، شطبناها. ما سمعت؟ لا 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 لا، كل ما يتعلق بصالح لم يثبت في ذلك الدليل. تفضل. ما سمعت؟ والله لمقامهم العظيم. هل يوجد ناس مثل هؤلاء؟ ما يوجد. أكثر الناس عمل وأصدقوا محبة لله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.